ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نستهل موعدنا هذا بسؤال: أصل أصول الشريعة يستدل له بقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أصل من أصول الشريعة يستدل له بقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ما هو وما معناه؟ كمال شو وفى؟ كمال إن كان معنا.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الله أعلم شيخ، معليش دوين دخلت مع البك.
نعم، نعيد السؤال لما لا 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 لا
الجواب. الله أعلم. المهم أعيد سؤال إذا عندي جواب نجاوب، إذا ما عنديش.
أصل من أصول الشريعة يستدل له بقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ما هو وما معناه؟ تفضل
يا شيخ. محاولة بركده ممكن.
نعم،
يعني هنا يقول: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لا تدعوا، لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، سبوا الله عدوا. يعني هنا من الآية: الذين لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني هم يدعون من دون الله، فلا تسبهم حتى يسبوا الله عز وجل.
الأصل ما هو؟ الأصل من أصول الشريعة،
الأصل أن
معبر عنه بعبارة معروفة.
الله أعلم الشيخ.
لا سد الدرع. الأصل هو أن آلهة الكفار يجوز سدها.
من المتحدث؟ نعم، من المجيب؟ مصطفى. المجيب مصطفى بكيرات.
نعم شيخ، السلام عليكم.
وعليكم
السلام. هي الأصل في آلهة الكفار أنه يجوز
هو الأصل في آلهة الكفار أنه يجوز سبها، ولكن لما كان سبها يوصل أو وسيلة إلى سب الله منهم، فنهى الله سبحانه وتعالى بدليل الآية على سب آلهة الكفار كي لا يسبون الله.
نعم تماما، تقريبا هذا هو الجواب بتمامه. نعم، إذن الأصل هو سد الذريعة. سد الذريعة، ما معنى سد الذريعة؟ الذريعة معناها الوسائل إلى المحرم، الذريعة الوسيلة، ووسيلة المحرم تحرم، وسيلة المحرم تحرم. الأصل في الوسيلة أنه حكمها الإباحة، ولكن يتغير حكمها باعتبار ما هي وسيلة إليه، يتغير حكمها بمعنى لا يبقى مباحا، وإنما يتغير من الإباحة فربما صار محرم. الوسيلة التي أصلها مباحة تصير محرما. ما الذي يصيرها محرما؟ إذا كانت وسيلة إلى محرم تحرم، يكون محرم محرما وتحرم كذلك الوسائل إليه. ومعنى هنا تحرم تسد، تسد بمعنى تغلق، تمنع بأن يحكم عليها بالتحريم. فإذا قلنا بأن سب آلهة المشركين نوع من البراءة منها، فالأصل فيها أنه يجوز أو يستحب أو ربما بعض المواطن يجب أن تتبرأ من آلهتهم وإعلان البراءة. كما كان إبراهيم عليه السلام يتبرأ: إني براء مما تعبدون، اسألوهم إن كانوا ينطقون. الأصل في هذه الآلهة أنه يتبرأ منها ويعلن، لكن إذا كان إظهار ذلك أمام المشركين وسب بها لهم يؤدي إلى أنهم هم يسبون لك إلهك المعبود بحق وهو الله عز وجل، فخوفا من الوصول إلى هذا يصير حكم سبها لا يجوز، لأنها لما كانت وسيلة إلى محرم صارت هذه الوسيلة محرمة. نعم، هذا أصل عظيم وينبغي اعتباره والاعتداد به واستحضاره، سيما والدعوة تحتاج إلى هذا النوع من الفقه. قد توقفنا عند قوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنه الضلال، إذن أكثر أهل الأرض في ضلال. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، كما قال تعالى: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. إذن هذا تفسير القرآن بالقرآن. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما أكثر الناس، ما هذه نافية، بمؤمنين خبرها مؤكد بالباء كقوله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد وما الله بغافل عما. وما أكثر الناس، ما أكثر الناس ولو حرصت، ولو حرصت، هذه جملة اعتراضية، بمؤمنين. إذن هذا الله عز وجل ينطق سبحانه وتعالى بحقيقة حال أكثر الناس، لأن بعضنا متأثر بقاعدة الأكثرية هذه، وإعاقة ذهنية. كثير من الناس ممكن دائما يشوش عليه أنه يريد أن يكون أي شيء يفعله يرى الغالبية، يرى الأكثرون، وهو لو استقرت في ذهنه قاعدة أن أكثر الناس الغالب فيهم أنهم لا يتبعون الحق كما جاء هنا في هذه الآيات، فإنه سوف يستريح. قال: وهم في ضلال، في ضلالهم، ليسوا على يقين من أمرهم، وإنما هم في ظنون كاذبة وحسبان باطل، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. نعم، إذن إن يتبعون إلا الظن. عيسى، ما هي إن هذه؟ ميزة إن شرطية ولا إن مخففة من الثقيلة ولا ماذا؟ عيسى أبو عمر.
نعم شيخ، هذه إن مخففة من الثقيلة.
مخففة من الثقيلة. تأكد أنك لم تفكر جيدا فيها. كأنك لم تفكر جيدا، قلت أنها مخففة من الثقيلة.
أو إن هذه إن مؤكدة شيء. يعني مؤكدة.
تقصد يعني أنها قلت مخففة من الثقيلة. يعني كانت إن.
لا، لم تكن إن، لكن إنها خفيفة أصلاً.
خفيفة أصلا، إذن هي شرطية.
لا يظهر فيها معنى الشرط.
أه؟
ولكن هو كان يعني وهي ضميرها ضمير الشأن الشيخ.
يعني هذه معنى مخففة من الثقيلة.
نعم، هذا ما رأيت شيخ.
هكذا.
هذا اللي يظهر لي. يعني والشأن ضميرها ضمير الشأن.
إيه. أبعدت النجعة كما قالوا. هشام،
يظهر الله أعلم أنها نافية شيخ، يوجد إلا في الله.
إذن فهي نافية. نعم عيسى، هي نافية. نافية. نعم، إن يتبعون معنى ما هم يتبعون إلا الظن. إذن قال: إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فإن الخرص هو الحزر. الحزر معناه التقدير هكذا الجزاف، ومنه خرص النخل. النخل عندما يصل الوقت يعني نضجها يريد الفلاح أن يأتي بشخص مشهور معروف بالخرص، من يعطيه بالتقريب كم فيها من التمر. قال: وهو حزر ما عليها من التمر، وكذلك كله عن قدر الله ومشيئته، وهو أعلم من يضل عن سبيله. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله. فييسرهم لذلك. كل ميسر لما خلق. وهو أعلم بالمهتدين فييسره لذلك. وكل ميسر لما خلق. كل ميسر لما خلق له. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن أيها الإخوة، هذا ومع ما تقدم لنا من آيات خصوصا عند قوله تبارك وتعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا أو قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. قلت خصوصا مع الآية دائما الواحد منا يشاهد منة الله عز وجل عليه، لا بد له أن يشاهد المنة، ومن لم يشاهد المنة واعتد بنفسه وقال هذا إنما هو مني وباجتهاد مني وبفكري وبمحاولات وبحذقي هذا ضائع. نعم، فالذي يشاهد المنة بمعنى كل ما هو عليه من الهدى والتقى والإقامة دائما يحدث نفسه ويشاهد منة الله عز وجل عليه أنه هو الذي هداه. كان الصحابة ينشدون فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وما بكم من نعمة فمن الله. الله عز وجل هو الذي حبب إلى الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. إذن قل مشاهدة هذه المنة أمر مهم وهو من التوحيد، فدائما يقول الشخص الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. قال في الشرح هذا إباحة من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه، ما ذكر عليه اسمه. طبعا ما ذكر عليه اسمه معناه قيل عليه بسم الله، بسم الله عند الذبح أي شيء أراه أن يذبحه من بهيمة الأنعام ما أحل لنا أكله يجب على المسلم أن يقول عليه بسم الله عند الذبح. وهو يريد ببسم الله هنا أن يذكي أن يحلل أكل هذا الحيوان. قال ومفهومه أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه كما كان يستبيحه كفار المشركين من أكل الميتات وأكل ما ذبح على النصب وغيرها، ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه. قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله، ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ما لكم على أنها مبتدأ وخبر، ما في محل رفع مبتدأ، لكم خبر خبرها. قال ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه فقال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أو قرئ وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أي قد بين لكم ما حرم عليكم ووضحه، يشير إلى قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالإسلام ذلكم فسقنا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. تقدمت في سورة المائدة. نعم. إذن قال قد بين لكم، بمعنى فصل بمعنى بين وأوضحه ما حرم عليكم ووضحه. وقرأ بعضهم فصل أو فصل، فصل بالتشديد، وقرأ آخرون بالتخفيف أي فصل، والكل بمعنى البيان والوضوح، بمعنى التفصيل والبيان والوضوح، معنى الأشياء التي تكون نعم متصلة بعضها ببعض فتنفصل، فيكون ذلك أوضح له. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه أي إلا في حالة الاضطرار. ما معنى الاضطرار؟ الاضطرار معنى الحالة التي يقع فيها الشخص ولا منجوحة له عنها، ما يستطيع أن يخرج عنها مما أرجئ إليه إرجاء. وفي شريعتنا قاعدة شرعية مشهورة، الضرورة تبيح المحظور، الضرورة تبيح المحظور، معنى ما حضره الشرع ومنعه إذا وقع الشخص في الضرورة فإنه يباح، يباح لنا أكل ميتة إذا اضطر الإنسان إليها، المتردية، النطيحة، وما أكل، هذا في حال اختيار، محرمة هذه الأشياء، هذا هو حكمها، لكن حالة الضرورة حالة أخرى. وهذا كذلك قاعدة من قواعد الشرع معلومة يعرفها عامة الناس يعرفها. قال إلا ما اضطررتم إليه، ويمكن نستفيد هذه القاعدة من هنا. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا، إذن هذه إلا أداة استثناء، الاستثناء من الإخراج، معناها إلا ما اضطر إليه الشخص فإنه يتغير حكمه، الذي كان محرما يباح. قال إلا في حالة الاضطرار فإنه يباح لكم ما وجدتم. ثم بين جهلة المشركين في آرائهم الفاسدة من استحلال الميتات وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى، وإن كثير لا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين، أي هو أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم. كان المشركون في الجاهلية يقولون للمسلمين أنتم ما أماته الله بنفسه لا تأكلونه، وما قتلتموه بنفس بأنفسكم هو الذي تأكلونه، ما هذا؟ وربما هذه الشبهة انطلت على بعض الناس، وشوشت عليهم، فجاء قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وسوف يأتي تفصيل ذلك. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. قال مجاهد وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. إذن قلنا فائدة في الدرس السابق نريد أن نطلبها ممن كان ربما حاضرا وسجلها سرحاني. ما هو ماضي هذا الفعل ذر؟ ما هو ماضي هذا الفعل ذر؟ ذرني ومن خلقت وحيدا.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قلنا ذر يعني استعني بماضيه بأترك.
إذن أحسنت. إذن هذا نعم. إذن استغني عن ماضيه بماضي ترك. ومثله في ذلك.
ومثله في ذلك. سبحان الله. مثلا آخر مترك يعني مستغني عن ماضيه.
نعم آخر. ترك ماضيه واستغنوا عنه بترك. بماضي ترك.
بماضي ترك. ذر ودع.
أحسنت نعم.
أكلافك.
دع هذا الفعل ماضيه وإن كان استعمل استعمال قليل لكن الأكثر فيه أن يستعمل أمره دع. وما ماضيه الذي هو ودع فلا يكاد يستعمل. وهكذا كذلك كما قلنا ذر قياس أن يقول وذار ولكن كذلك لا يستعمل فاستغنوا عنه بترك ذلك لوقوع الواو في أوله وهو ثقيلة.
نعم.
قال مجاهد وذروا ظاهر الإثم وباطنه معصيته في السر والعلانية. وفي رواية عنه هو ما ينوى من عامل. وقال قتادة قليله وكثيره ظاهر الإثم وباطنه قليله وكثيره سره وعلانيته. وقال السدي ظاهره الزنا مع البغايا ذوات الرايات وباطنه الزنا مع الخليلة والصدائق والأخدان. وقال عكرمة ظاهره نكاح ذوات المحارم. والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله. وقد ذكرنا في القواعد الحسان قاعدة مهمة لعل تتعلق بهذا أن هذا الاختلاف في العبارة بين علماء السلف على ماذا نحملها؟ محمد حداد رأينا في قوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه اختلفت العبارات بين السدي وبين قتادة وبين عكرمة وغيرهم. وقال المؤلف رحمه الله عندما ختمها قال والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله. حمزة إن كان حاضرا أبو عبد الودود
كم معك يا شيخ؟ الحكمة الله أعلم الحكمة بعموم اللفظ
عبرة بعموم اللفظ
العبرة بعموم اللفظ.
لا أبو عبد الودود قد أبعدت. نعم لا بأس نقول قلنا أن عبارات السلف أحيانا تختلف ويكون اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد اختلاف في العبارة فقط. وربما من لا يدري طريقتهم يصورها كأنها اختلاف. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله قال والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله معنى ليس ذلك وإنما هو اختلاف كما لو قلت شخصا يعني ما هو الرغيف فأراك مثلا قطعة من خبز شعير وآخر أراك خبز قطعة من خبز قمح وأرى الآخر خبزة من نوع آخر ونحو ذلك وإنما هو التمثيل فقط اختلف. نعم قال وهي كقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولهذا قال تعالى إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، أي سواء كان ظاهرا أو خفيا فإن الله سيجزيهم عليه. روى ابن أبي حاتم عن النواس بن سمعان قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإثم فقال الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليه، أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها ولو كان الذابح مسلما، يعني مسلم ذبح ولم يقل بسم الله فلا تؤكل. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، وهذا كذلك ينبغي أن يحفظ، وربما السؤال سوف يكون عليه في الحصة القادمة إن شاء الله. الأقوال الثلاثة في المسألة: مسلم ذبح ولم يقل بسم الله، أقوال الأئمة في ذلك ثلاثة. فمنهم من قال لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة، وسواء متروك التسمية عمدا أو سهوا، وهو مروي عن ابن عمر ونافع مولاه والشعبي وابن سيرين، وهو رواية عن مالك ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين، وهو اختيار أبي ثور وداود الظاهري، واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، بمعنى لم يفصل ولم يستثني حالة دون حالة، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إذن استدلوا بهذه الآية على أن متروك التسمية لا يؤكل بحال، وبقوله في آية الصيد فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. ثم قد أكد أو أكد في هذه الآية بقوله وإنه لفسق وإنه لفسق، والضمير قيل عائد على الأكل، على الأكل يعني إذا أكلتم مما لم يذكر اسم الله عليه يكون فسقا، وقيل عائد على الذبح لغير الله. وبالأحاديث أي استدل كذلك بالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد كحديثي علي بن حاتم وأبي ثعلبة إذا أرسلت، هذا هو الحديث، إذا أرسلت كلبك المعلم، إذا أرسلت كلبك المعلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثعلبة أبي ثعلبة إذا أرسلت، معنى للصيد كلبك، يعني رأيت صيدا مثلا طائرا في السماء أو شيئا مما يصاد من الصيد في الأرض يجري، فأرسلته وأشرت إلى الصيد وقلت له اذهب وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك، وهما في الصحيحين. وحديث رافع بن خديج ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، وهو في الصحيحين أيضا. وحديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجن لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، رواه مسلم. وحديث جندب بن سفيان البجري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. وعن عائشة أن ناسا قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا عليه أنتم كلوا. إذن كل هذه النصوص فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بأن يذكروا اسم حتى في الصيد، حتى في هذه الحالة التي يعني عائشة رضي الله عنها قالت على الشك لا ندري، قال بسموا أنتم عليه وكلوا، قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر، معنى مسلمين جدد وما يفوتهم معرفة هذه الأحكام، رواه البخاري. وجود دلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منها وخشوا ألا تكون وجدت من أولئك لحداثة إسلامهم، يعني أي إنسان جديد في الإسلام لا بد أن يجهل بعض الأحكام ويفوته ما يفوت من أحكام، والأمر هذا أي كون جديد عهد بإسلام فمتوقع جدا أنهم لا يعرفون حكم التسمية، فما حكم من يأكل ذبائح مثل هؤلاء؟ إذن فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت، وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد، والله أعلم. إذن هذا هو المذهب الأول في مسألة ما إذا مسلم ترك التسمية عند ذبحه، وقد يكون تركها سهوا نسيانا، وقد يكون تركها عمدا. هذا المذهب يقول بأن متروك التسمية لا يكفر كيفما كان الترك. إذن هذا هو المذهب الأول رواية عن مالك وعن أحمد بن حنبل رحمه الله، وذهب إليه من ذكرهم المؤلف رحمه الله. المذهب الثاني المسألة نفسها أنه لا يشترط التسمية، لا يشترط. إذن على المذهب الأول شرط، لأن الشرط هو الذي لا يؤثر فيه النسيان، لا يشترط التسمية بل هي مستحبة على هذا المذهب، فإن تركت عمدا أو نسيانا لم تضر، وهذا مذهب الإمام الشافعي وجميع أصحابه، ورواية أي رواية ثانية عن الإمام أحمد نقلها عنه حنبل، وهو رواية عن الإمام مالك وعن رواية أخرى، ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه، وحكي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء بن أبي رباح، والله أعلم. وحمل الشافعي الآية الكريمة ولا تأكلوا مما ينكرتم الله عليه وإنه لفسق على ما ذبح لغير الله، كقوله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به، وقال عطاء ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش عن الأوثان، وينهى عن ذبائح المجوس. وهذا المسلك الذي طرحه الإمام الشافعي قوي، وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل الواو في قوله وإنه لفسق حالية، أي لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في حال كونه فسقا، ولا يكون فسقا حتى يكون قد أهل به لغير الله. ثم ادعى أن هذا متعين، يعني القائل بأن هذا الواو حالية، ويكون المعنى كأنهم لا تأكلوه وهو هكذا حاله، فإن كانت الواو التي ادعى أنها حالية صحيحة على ما قال امتنع عطف هذه عليها، فإن عطفت على الطلبية ورد عليه ما أورد على غيره، وإن لم تكن الواو حالية بطل ما قال من أصله. نعم، والله أعلم. إذن هذا هو المذهب الثاني، مذهب القائلين بأن تسمية مستحبة وليس شرط، بمعنى لو تركها الشخص ولو عمدا فالذبيحة تؤكل، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد ورواية عن مالك رحمه الله. المذهب الثالث في المسألة أنه إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضر. إذن فيه تفصيل، إذا ترك التسمية نسيانا فلا يضر، وإن تركها عمدا لم تحل. هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك والإمام أحمد، وبه يقول أبو حنيفة وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهوية ومحكي عن علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء طاووس والحسن البصري وغيرهم. ونقل الإمام أبو الحسن المرغيناني في كتابه الهداية الإجماع قبل الشافعي على تحريم متروك التسمية عمدا، فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ: لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة الإجماع. يعني متروك التسمية عمدا الذي نقل فيه أبو الحسن المرغناني الإجماع، قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة والمشايخ: لو حكم حاكم بجواز بيعه، أي هذا اللحم ترك تسمية عمدا، لم ينفذ لمخالفة الإجماع، يعني بيعه ليس صحيحا. هذا الذي قاله غريب جدا، وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعي والله أعلم. قال ابن جرير: وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية هل نسخ من حكمها شيء أم لا، فقال بعضهم لم ينسخ منها شيء وهي محكمة فيما عنيت به. وعلى هذا قال عامة أهل العلم، وروي عن الحسن البصري وعكرمة ما حدثنا به ابن حميد، حدثنا يحيى بن واضح عن حسين بن واقد عن الحسن البصري وعكرمة أنهما قالا: قال الله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فنسخ واستثنى من ذلك، فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ثم قال ابن جرير: والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب وبين تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الذي قاله صحيح. من أطلق من السلف النسخ هنا فإنما أراد التخصيص، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن المسألة الأخيرة هذه أن بعضهم نعم قال في قوله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أن هذه الآية نسخت. ما الذي نسخها؟ نسخها قوله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، ولا شك أنهم مشركون وليسوا ملتزمين بالتسمية على ما يذبحون، قال بعضهم نسخت آية وجوب التسمية. فإن كان يقصد النسخ الذي بمعنى إبطال حكم الآية فهذا ليس صحيح، وإن كان يريد النسخ الذي هو معنى التخصيص نعم فلا بأس أن يقال هنا النسخ بمعنى التخصيص، بمعنى يعني أن ترك التسمية إن كان من غير أهل الكتاب فلا تؤكل، وإن كان من أهل الكتاب فالله عز وجل أباح لنا أن نأكل طعامهم مع احتمال أنهم يتركون التسمية، وأطلق وقال وطعام الذين أوتوا الكتاب، وقطع المراد بالطعام هنا ما عملت فيه أيديهم، وأما الطعام الذي معناه تفاحهم وما يأتي من خضر وفواكه منهم ومن أنواع الأطعمة الأخرى ليست داخل هنا، وإنما الداخل هنا ذبائحهم على وجه الخصوص. إذن نتوقف عند هذا الموضع. واليوم 29 من شهر محرم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نستهل موعدنا هذا بسؤال أصل أصول الشريعة يستدل له بقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أصل من أصول الشريعة يستدل له بقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ما هو وما معناه؟ كمال شو وفق؟ كمال إن كان معنا.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الله أعلم الشيخ، معليش دوين دخلت مع البكمة.
نعم، نعيد السؤال لما لا
الله أعلم جواب. الله أعلم، مهم أعيد سؤال إذا عندي جواب نجاوب، إذا ما عنديش طعم.
أصل من أصول الشريعة يستدل له بقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ما هو وما معناه؟ تفضل
يا شيخ. محاولة بركده ممكن.
نعم.
يعني هنا يقول لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لا تدعوا، لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، سبوا الله عدوا. يعني هنا من الآية الذين لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني هم يدعون من دون الله فلا تسبهم حتى يسبوا الله عز وجل.
الأصل ما هو؟ الأصل من أصول الشريعة،
الأصل أن الأصل
لا تأخذ معبر عنه بعبارة شيء معروفة.
الله أعلم الشيخ.
صح.
ما سد الدرع. الأصل هو أن آلهة الكفار يجوز سبها.
من المتحدث؟ نعم، من المجيب؟ مصطفى. المجيب مصطفى كيرات.
نعم شيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام. هي الأصل في آلهة الكفار أنه يجوز، هو الأصل في آلهة الكفار أنه يجوز سبها، ولكن لما كان سبها يوصل أو وسيلة إلى سب الله منهم، فنهى الله سبحانه وتعالى بدليل الآية على سب آلهة الكفار كي لا يسبون الله.
نعم تماما، تقريبا هذا هو الجواب بتمامه. نعم، إذن الأصل هو سد الذريعة. سد الذريعة، ما معنى سد الذريعة؟ الذريعة معناها الوسائل إلى المحرم. الذريعة هي الوسيلة، ووسيلة المحرم تحرم، وسيلة المحرم تحرم. الأصل في الوسيلة أنه حكمها الإباحة، ولكن يتغير حكمها باعتبار ما هي وسيلة إليه، يتغير حكمها، بمعنى لا يبقى مباحا، وإنما يتغير من الإباحة فربما صار محرم. الوسيلة التي أصلها مباحة تصير محرما. ما الذي يصيرها محرما؟ إذا كانت وسيلة إلى محرم تحرم، يكون محرم محرما، وتحرم كذلك الوسائل إليه. ومعنى هنا تحرم تسد، تسد بمعنى تغلق، تمنع بأن يحكم عليها بالتحريم. فإذا قلنا بأن سب آلهة المشركين نوع من البراءة منها، فالأصل فيها أنه يجوز أو يستحب أو ربما بعض المواطن يجب أن تتبرأ من آلهتهم وإعلان البراءة. كما كان إبراهيم عليه السلام يتبرأ، إني براء مما تعبدون، اسألوهم إن كانوا ينطقون. الأصل في هذه الآلهة أنه يتبرأ منها ويعلن، لكن إذا كان إظهار ذلك أمام المشركين وسب بها لهم يؤدي إلى أنهم هم يسبون لك إلهك المعبود بحق وهو الله عز وجل، فخوفا من الوصول إلى هذا يصير حكم سبها لا يجوز، لأنها لما كانت وسيلة إلى محرم صارت هذه الوسيلة محرمة. نعم، هذا أصل عظيم وينبغي اعتباره والاعتداد به واستحضاره، سيما والدعوة تحتاج إلى هذا النوع من الفقه. قد توقفنا عند قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنه الضلال إذن أكثر أهل الأرض في ضلال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله كما قال تعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين إذن هذا تفسير القرآن بالقرآن وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما أكثر الناس ما هذه نافية بمؤمنين خبرها مؤكد بالباء كقوله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد وما الله بغافل عما وما أكثر الناس ما أكثر الناس ولو حرصت ولو حرصت هذه جملة اعتراضية بمؤمنين إذن هذا الله عز وجل ينطق سبحانه وتعالى بحقيقة حال أكثر الناس لأن بعضنا متأثر بقاعدة الأكثرية هذه وهي إعاقة ذهنية كثير من الناس ممكن دائما يشوش عليه أنه يريد أن يكون أي شيء يفعله يرى الغالبية يرى الأكثرون وهو لو استقرت في ذهنه قاعدة أن أكثر الناس الغالب فيهم أنهم لا يتبعون الحق كما جاء هنا في هذه الآيات فإنه سوف يستريح قال وهم في ضلال في ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم وإنما هم في ظنون كاذبة وحسبان الباطل إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون نعم إذن إن يتبعون إلا الظن عيسى ما هي إن هذه ميزة إن شرطية ولا إن مخففة من الثقيلة ولا ماذا عيسى أبو عمر
نعم شيخ هذه إن مخففة من الثقيلة
مخففة من الثقيلة تأكد أنك لم تفكر جيدا فيها كأنك لم تفكر جيدا قلت أنها مخففة من الثقيلة
أو إن هذه مؤكدة شيء يعني مؤكدة
تقصد يعني أنها قلت مخففة من الثقيلة يعني كانت إن
لا لم تكن إن لكن إنها خفيفة أصلا
خفيفة أصلا إذن هي شرطية
لا يظل فيها معنى الشرط ولكن هو كان يعني وهي ضميرها ضمير الشأن الشيخ
يعني هذه معناها مخففة من الثقيلة
نعم هذا ما رأيت شيخ
هكذا
هذا اللي يظل يعني والشأن ضميرها ضمير الشأن
إيه أبعدت أن نجعت كما قالوا هشام
يظهر الله أعلم أنها نافية شيخ يوجد إلا في الله
إذن فهي نافية نعم عيسى هي نافية نافية نعم إن يتبعون معنى ما هم يتبعون إلا الظن إذن قال إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون فإن الخرص فإن الخرص هو الحزر، الحزر معناه التقدير هكذا الجزاف، ومنه خرص النخل. النخل عندما يصل وقت يعني نضجها يريد الفلاح أن يأتي بشخص مشهور معروف بالخرص فليعطيه بالتقريب كم فيها من التمر. قال وهو حزر، حزر ما عليها من التمر، وكذلك كله عن قدر الله ومشيئته، وهو أعلم من يضل عن سبيله. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، فييسرهم لذلك، كل ميسر لما خلق، وهو أعلم بالمهتدين فييسره لذلك، وكل ميسر لما خلق، كل ميسر لما خلق له. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن أي الإخوة، هذا ومع ما تقدم لنا من آيات خصوصا عند قوله تبارك وتعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا أو قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. قلت خصوصا مع الآية، دائما الواحد منا يشاهد منة الله عز وجل عليه، لا بد له أن يشاهد المنة، ومن لم يشاهد المنة واعتد بنفسه وقال هذا إنما هو مني وباجتهاد مني وبفكري وبمحاولات وبحذقي، هذا ضائع ضائع. نعم، فالذي يشاهد المنة بمعنى كل ما هو عليه من الهدى والتقى والإقامة، دائما يحدث نفسه ويشاهد منة الله عز وجل عليه أنه هو الذي هداه. كان الصحابة يشهدون فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وما بكم من نعمة فمن الله، الله عز وجل هو الذي حبب إلى الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. إذن قل مشاهدة هذه المنة أمر مهم وهو من التوحيد، فدائما يقول الشخص الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. قال في الشرح هذا إباحة من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه، ما ذكر عليه اسمه، طبعا ما ذكر عليه اسمه أنا أقول عليه بسم الله، بسم الله عند الذبح، أي شيء أراه أن يذبحه من بهيمة الأنعام ما أحل لنا أكله يجب على المسلم أن يقول عليه بسم الله عند الذبح. وهو يريد ببسم الله هنا أن يذكي أن يحلل أكل هذا الحيوان. قال ومفهومه أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه، كما كان يستبيحه كفار المشركين من أكل الميتات وأكل ما ذبح على النصب وغيرها، ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه. قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله، ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ما لكم على أنها مبتدأ وخبر، ما في محل رفع مبتدأ، لكم خبر خبرها. قال ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه فقال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أو قرئ وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أي قد بين لكم ما حرم عليكم ووضحه، يشير إلى قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالإسلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، تقدمت في سورة المائدة. نعم، إذن قال قد بين لكم بمعنى فصل بمعنى بين وأوضحه ما حرم عليكم ووضحه، وقرأ بعضهم فصل أو فصل، فصل بالتشديد، وقرأ آخرون بالتخفيف أي فصل، والكل بمعنى البيان والوضوح، بمعنى التفصيل والبيان والوضوح، معنى الأشياء التي تكون نعم متصلة بعضها ببعض فتنفصل فيكون ذلك أوضح له. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه أي إلا في حالة الاضطرار. ما معنى الاضطرار؟ الاضطرار معنى الحالة التي يقع فيها الشخص ولا منجوحة له عنها، ما يستطيع أن يخرج عنها مما أرجئ إليه إرجاء. وفي شريعتنا قاعدة شرعية مشهورة، الضرورة تبيح المحظور، الضرورة تبيح المحظور، معنى ما حضره الشرع ومنعه إذا وقع الشخص في الضرورة فإنه يباح، يباح لنا أكل الميتة إذا اضطر الإنسان إليها، المتردية، النطيحة، وما أكل هذا في حال اختيار، محرمة هذه الأشياء، هذا هو حكمها، لكن حالة الضرورة حالة أخرى. وهذا كذلك قاعدة من قواعد الشرع معلومة يعرفها عامة الناس يعرفها. قال إلا ما اضطررتم إليه، ويمكن نستفيد هذه القاعدة من هنا. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا، إذن هذه إلا أداة استثناء، والاستثناء من الإخراج، معنى إلا ما اضطر إليه الشخص فإنه يتغير حكمه، الذي كان محرما يباح. قال إلا في حالة الاضطرار فإنه يباح لكم ما وجدتم. ثم بين جهلة المشركين في آرائهم الفاسدة من استحلال الميتات وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى، وإن كثير لا يضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين، أي هو أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم. كان المشركون في الجاهلية يقولون للمسلمين: أنتم ما أماته الله بنفسه لا تأكلونه، وما قتلتموه بنفس بأنفسكم هو الذي تأكلونه، ما هذا؟ وربما هذه الشبهة انطلت على بعض الناس، وشوشت عليهم، فجاء قول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وسوف يأتي تفصيل ذلك. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. قال مجاهد: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. إذن قلنا فائدة في الدرس السابق نريد أن نطلبها ممن كان ربما حاضرا وسجلها سرحاني: ما هو ماضي هذا الفعل ذر؟ ما هو ماضي هذا الفعل ذر؟ ذرني ومن خلقت وحيدا.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قلنا ذر يعني استعني بماضيه بأترك.
إذن أحسنت، إذن هذا نعم، إذن استغني عن ماضيه بماضي ترك، مثله في ذلك
أو مثله في ذلك. سبحان الله، مثلا آخر مترك يعني مستغني عن ماضيه.
نعم، آخر ترك ماضيه واستغنوا عنه بترك، بماضي ترك،
بماضي ترك، ذر ودع.
أحسنت، نعم،
دع.
دع هذا الفعل ماضيه، وإن كان استعمل استعمال قليل لكن الأكثر فيه أن يستعمل أمره دع، وما ماضيه الذي هو ودع فلا يكاد يستعمل. وهكذا كذلك كما قلنا ذر قياس أن يقول وذار، ولكن كذلك لا يستعمل، فاستغنوا عنه بترك ذلك لوقوع الواو في أوله وهو ثقيلة.
نعم.
قال مجاهد: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، معصيته في السر والعلانية. وفي رواية عنه: هو ما ينوى من عامل. وقال قتادة: قليله وكثيره، ظاهر الإثم وباطنه قليله وكثيره، سره وعلانيته. وقال السدي: ظاهره الزنا مع البغايا ذوات الرايات، وباطنه الزنا مع الخليلة والصدائق والأخدان. وقال عكرمة: ظاهره نكاح ذوات المحارم. والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله، وقد ذكرنا في القواعد الحسان قاعدة مهمة لعل تتعلق بهذا، أن هذا الاختلاف في العبارة بين علماء السلف على ماذا نحملها؟ محمد حداد، رأينا في قوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، اختلفت العبارات بين السدي وبين قتادة وبين عكرمة وغيرهم. وقال المؤلف رحمه الله عندما ختمها قال: والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله. حمزة إن كان حاضرا. أبو عبد الودود
السلام عليكم. الحكمة الله أعلم الحكمة بعموم اللفظ،
عبرة بعموم اللفظ،
عبرة بعموم اللفظ.
لا أبو عبد الودود قد أبعدت. نعم لا بأس، نقول قلنا أن عبارات السلف أحيانا تختلف ويكون اختلاف تنوع، ليس اختلاف تضاد، اختلاف في العبارة فقط، وربما من لا يدري طريقتهم يصورها كأنها اختلاف. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله قال: والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله، معنى ليس ذلك وإنما هو اختلاف، كما لو قلت شخصا يعني ما هو الرغيف، فأراك مثلا قطعة من خبز شعير، وآخر أراك قطعة من خبز قمح، وأرى الآخر خبزة من نوع آخر ونحو ذلك، وإنما هو التمثيل فقط اختلف. نعم قال: وهي كقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولهذا قال تعالى: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، أي سواء كان ظاهرا أو خفيا فإن الله سيجزيهم عليه. روى ابن أبي حاتم عن النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإثم، فقال: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليه، أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها، ولو كان الذابح مسلما، يعني مسلم ذبح ولم يقل بسم الله فلا تؤكل. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، وهذا كذلك ينبغي أن يحفظ، وربما السؤال سوف يكون عليه في الحصة القادمة إن شاء الله. الأقوال الثلاثة في المسألة: مسلم ذبح ولم يقل بسم الله، أقوال الأئمة في ذلك ثلاثة. فمنهم من قال: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة، وسواء متروك التسمية عمدا أو سهوا، وهو مروي عن ابن عمر ونافع مولاه والشعبي وابن سيرين، وهو رواية عن مالك ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين، وهو اختيار أبي ثور وداود الظاهري، واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، بمعنى لم يفصل ولم يستثني حالة دون حالة، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إذن استدلوا بهذه الآية على أن متروك التسمية لا يؤكل بحال، وبقوله في آية الصيد: فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، ثم قد أكد أو أكد في هذه الآية بقوله وإنه لفسق، وإنه لفسق، والضمير قيل عائد على الأكل، على الأكل يعني إذا أكلتم مما لم يذكر اسم الله عليه يكون فسقا، وقيل عائد على الذبح لغير الله. وبالأحاديث أي استدل كذلك بالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد كحديثي عدي بن حاتم وأبي ثعلبة إذا أرسلت، هذا هو الحديث، إذا أرسلت كلبك المعلم، إذا أرسلت كلبك المعلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثعلبة أبي ثعلبة إذا أرسلت معنا للصيد كلبك، يعني رأيت صيدا مثلا طائرا في السماء أو شيء من مما يصاد من الصيد في الأرض يجري، فأرسلته وأشرت إلى الصيد وقلت له اذهب وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك، وهما في الصحيحين. وحديث رافع بن خديج ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، وهو في الصحيحين أيضا. وحديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجن لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، رواه مسلم. وحديث جندب بن سفيان البجري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. وعن عائشة أن ناسا قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا عليه أنتم كلوا. إذن كل هذه النصوص فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بأن يذكروا اسم حتى في الصيد، حتى في هذه الحالة التي يعني عائشة رضي الله عنها قالت على الشك لا ندري، قال بسموا أنتم عليه وكلوا، قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر، معنى مسلمين جدد وما يفوتهم معرفة هذه الأحكام، رواه البخاري. وجد دلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منها وخشوا ألا تكون وجدت من أولئك لحداثة إسلامهم، يعني أي إنسان جديد في الإسلام لا بد أن يجهل بعض الأحكام ويفوته ما يفوته من أحكام، والأمر هذا أي كون جديد عهد بإسلام فمتوقع جدا أنهم لا يعرفون حكم التسمية، فما حكم من يأكل ذبائح مثل هؤلاء؟ إذن فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت، وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد، والله أعلم. إذن هذا هو المذهب الأول في مسألة ما إذا مسلم ترك التسمية عند ذبحه، وقد يكون تركها سهوا نسيانا، وقد يكون تركها عمدا. هذا المذهب يقول بأن متروك التسمية لا يكفر كيفما كان الترك. إذن هذا هو المذهب الأول رواية عن مالك وعن أحمد بن حنبل رحمه الله، وذهب إليه من ذكرهم المؤلف رحمه الله. المذهب الثاني المسألة نفسها أنه لا يشترط التسمية، لا يشترط. إذن على المذهب الأول شرط، لأن الشرط هو الذي لا يؤثر فيه النسيان، لا يشترط التسمية بل هي مستحبة على هذا المذهب، فإن تركت عمدا أو نسيانا لم تضر، وهذا مذهب الإمام الشافعي وجميع أصحابه، ورواية أي رواية ثانية عن الإمام أحمد نقلها عنه حنبل وهو رواية عن إمام مالك وعن رواية أخرى، ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه وحكي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء بن أبي رباح والله أعلم. وحمل الشافعي الآية الكريمة ولا تأكلوا مما لم يذكر الله عليه وإنه لفسق على ما ذبح لغير الله كقوله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به، وقال عطاء ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش عن الأوثان وينهى عن ذبائح المجوس. وهذا المسلك الذي طرحه الإمام الشافعي قوي، وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل الواو في قوله وإنه لفسق حالية، أي لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في حال كونه فسقا، ولا يكون فسقا حتى يكون قد أهل به لغير الله. ثم ادعى أن هذا متعين، يعني القائل بأن هذا الواو حالية، ويكون المعنى كأنهم لا تأكلوه وهو هكذا حاله. فإن كانت الواو التي ادعى أنها حالية صحيحة على ما قال امتنع عطف هذه عليها، فإن عطفت على الطلبية ورد عليه ما أورد على غيره، وإن لم تكن الواو حالية بطل ما قال من أصله. نعم والله أعلم. إذن هذا هو المذهب الثاني، مذهب القائلين بأن تسمية مستحبة وليس شرط، بمعنى لو تركها الشخص ولو عمدا فالذبيحة تؤكل، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد ورواية عن مالك رحمه الله. المذهب الثالث في المسألة أنه إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضر. إذن فيه تفصيل، إذا ترك التسمية نسيانا فلا يضر، وإن تركها عمدا لم تحل. هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك والإمام أحمد، وبه يقول أبو حنيفة وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهوية ومحكي عن علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء طاووس والحسن البصري وغيرهم. ونقل الإمام أبو الحسن المرغيناني في كتابه الهداية الإجماع قبل الشافعي على تحريم متروك التسمية عمدا، فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة الإجماع، يعني متروك التسمية عمدا الذي نقل فيه أبو الحسن المرغناني الإجماع. قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة والمشايخ لو حكم حاكم بجواز بيعه، أي هذا اللحم ترك تسمية عمدا، لم ينفذ لمخالفة الإجماع، يعني بيعه ليس صحيحا. هذا الذي قاله غريب جدا، وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعي والله أعلم. قال ابن جرير وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية هل نسخ من حكمها شيء أم لا، فقال بعضهم لم ينسخ منها شيء وهي محكمة فيما عنيت به. وعلى هذا قال عامة أهل العلم وروي عن حسن البصري وعكرمة ما حدثنا به ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح عن حسين بن واقد عن حسن البصري وعكرمة أنهما قالا قال الله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فنسخ واستثنى من ذلك فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ثم قال ابن جرير والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب وبين تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الذي قاله صحيح. من أطلق من السلف النسخ هاهنا فإنما أراد التخصيص والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن المسألة الأخيرة هذه أن بعضهم نعم قال في قوله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أن هذه الآية نسخت. ما الذي نسخها؟ نسخها قوله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى ولا شك أنهم مشركون وليسوا ملتزمين بالتسمية على ما يذبحون. قال بعضهم نسخت آية وجوب التسمية. فإن كان يقصد النسخ الذي بمعنى إبطال حكم الآية فهذا ليس صحيح. وإن كان يريد النسخ الذي هو بمعنى التخصيص نعم فلا بأس أن يقال هنا النسخ بمعنى التخصيص بمعنى يعني أن ترك التسمية إن كان من غير أهل الكتاب فلا تؤكل وإن كان من أهل الكتاب فالله عز وجل أباح لنا أن نأكل طعامهم مع احتمال أنهم يتركون التسمية. وأطلق وقال وطعام الذين أوتوا الكتاب وقطع المراد بالطعام هنا ما عملت فيه أيديهم. وأما الطعام الذي معناه تفاحهم وما يأتي من خضر وفواكه منهم ومن أنواع الأطعمة الأخرى ليس داخل هنا وإنما الداخل هنا ذبائحهم على وجه الخصوص. إذن نتوقف عند هذا الموضع. واليوم 29 من شهر محرم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.